إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا وأبنائنا، وشكر الله لأخينا الأخ أحمد عبود إمام هذا المسجد على ترتيبه وعلى حسن ظنه بإخوانه، فإن هذا المسجد وأهل هذه الحارة كبارهم وصغارهم، ذكورهم وإناثهم، ارتووا من منهج أهل السنة والجماعة، وأحبوا هذه الدعوة، فهم دائما وأبدا على ارتباط بإخوانهم طلاب العلم بدار الحديث بالشحر بمسجد التقوى. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا ولهم هذا المنهج القويم وهذا الطريق المستقيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياهم عليه حتى نلقاه. أيها الإخوة، لقد اختار إخواننا أن تكون محاضرة هذه الليلة عن الاستهزاء والسخرية، وفي الحقيقة هذا الموضوع مهم جدا لأسباب عدة، فأول هذه الأسباب لكثرة الاستهزاء والسخرية في هذه الأزمان، فتارة يستهزأ بدين الله، وتارة يستهزأ برسول الله، وتارة يستهزأ بعباد الله الصالحين، وتارة يستهزئ المؤمن بأخيه المؤمن، فقد كثر هذا الداء العضال في مجتمعات المسلمين، فلا شك أن طرقه مهم للتحذير منه، للتحذير من هذا الداء العضال. وأمر آخر وسبب آخر، وهو خطورة هذا الداء، خطورة هذا الداء، فلربما أدى بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك فرق العلماء حكم الاستهزاء وأنه على ثلاثة أقسام، فمن الاستهزاء ما هو كفر يخرج صاحبه من الملة، وذلك كالاستهزاء بدين الله عز وجل أو بشيء مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء أن الاستهزاء بالدين كفر، سواء أكان المستهزئ جاداً أو مازحاً، بإجماع العلماء وقد ورد في ذلك أدلة عدة، ومما يدل على ذلك أن العلماء في كتب الفقه عقدوا باباً مهماً جداً، ألا وهو باب الردة، وذكروا من صور الردة الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، بل وصرح شيخ الإسلام العالم المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه نواقض الإسلام وفي ذكره للناقض السادس من هذه النواقض هو ماذا؟ الاستهزاء بشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه، أو الاستهزاء بشيء من الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثوابه وعقابه، فإنه عد ذلك كفرا بالله سبحانه وتعالى ليتبين لك خطورة هذا الداء العضال، ألا وهو الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى أو بشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد استدل العلماء على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر لما قال من قال في غزوة من الغزوات: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات في كتابه تبين كفر من قال هذه المقالة في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات التي فيها استهزاء بحملة القرآن، بحملة شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فوصفوهم بالكذب، ووصفوهم بالجبن، ووصفوهم بكثرة الأكل، استهزاء وسخرية من هؤلاء القراء. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ليتبين لك أخي المسلم خطر هذا الداء العضال. هذا القسم الأول في حكم الاستهزاء قد يؤدي بصاحبه والعياذ بالله إلى الكفر، إلى الكفر، الاستهزاء بشيء شرعه الله سبحانه وتعالى أو برسول الله كما يفعل الكفار في الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام بزواجه من 9 نسوة أو نحو ذلك، أو الاستهزاء بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كالاستهزاء بالحجاب أو الاستهزاء بالحدود الشرعية ووصفها بأنها فيها من البشاعة وفيها من الفظاعة أو نحو ذلك مما يردده بعض المجرمين، بل بعض من يعيش بين أوساط المسلمين من المنافقين والعلمانيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو كذلك الاستهزاء بالقرآن الكريم أو ببعض آياته أو نحو ذلك، فهذا كفر بالله عز وجل. وأما الحكم الثاني من أحكام الردة فهو دون الكفر، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى حرمها على عباده المؤمنين، وذلك أن يستهزئ المؤمن بأخيه المؤمن، فيستهزئ الغني بالفقير، أو الأبيض بالأسود، أو العربي بالأعجمي، أو القوي بالضعيف أو العاجز أو القادر بالعاجز، أو كذلك الصحيح بالمريض، أو السليم بذي العاهة أو نحو ذلك، فهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والسخرية هنا بمعنى الاستهزاء وبمعنى الاحتقار، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية. فالاستهزاء بالمؤمن بطوله أو قصره أو كذلك بمرضه أو بضعفه وعجزه أو بضعته في نسبه أو نحو ذلك، هذا من الكبر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى غمط الناس أي احتقار الناس والاستهزاء بالناس، فهذا من الكبر الذي لا يدخل الله عز وجل من كان في قلبه مثقال ذرة منه، أي من الكبر، كما جاء في هذا الحديث. فاحذر أخي المسلم أن تستهزئ بأخيك المسلم، فلعله أتقى منك ولعله أخوف منك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الآية: عسى أن يكونوا خيرا منهم. والعبرة ليس بالألوان ولا بالأجساد ولا بكثرة الأموال، وإنما العبرة بالتقوى، فهذا هو الميزان الإلهي في رفعة الإنسان وضعته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة للمؤمن إنما تكون بالتقوى لا بغيرها من الاعتبارات الجاهلية. فاحذر أن تستهزئ بأخيك المسلم، فقد سمعت ما حرم الله عز وجل من ذلك الأمر. وهكذا الأمر الثالث، وهو حكم الاستهزاء المتردد فيه، قد يكون كفرا وقد يكون محرما دون الكفر، وهذا في من يستهزئ بمؤمن مستقيم على دين الله عز وجل، كأن يستهزئ بلحيته أو بتقصيره لثوبه أو ببعده عن بعض المحرمات التي استهان بها كثير من الناس، كبعده عن الغنى أو عن القات أو عن كذلك التصوير أو نحو ذلك، فتجد بعض الناس يستهزئ بأهل الصلاح ويصفونهم بالتشدد ويصفونهم بالتزمت ونحو ذلك. فالمستهزئ بمثل هذه الأشياء التي استقام عليها ذلكم المؤمن فيه تفصيل، كما ذكر ذلك العلامة ابن باز وكذلك ابن العثيمين وغيرهما من أهل العلم. فإذا كان المستهزئ بذات اللحية أو بذات تقصير الثوب فهذا كفر بالله عز وجل، لأنه استهزأ بشيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان المستهزئ ليس باللحية ذاتها ولا بتقصير الثوب ذاته ولا بغيرها من السنن التي استقام عليها ذلكم المؤمن، وإنما أراد التنقص من ذات هذا الشخص، كأن يقول مثلا يزعم أنه مستقيم فعنده لحية وكذا وهو يخالف ذلك، فلا يريد التنقص من ذات اللحية وإنما يريد التنقص من ذات الشخص، فهذا يدخل في الاستهزاء المحرم الذي هو دون الكفر. هكذا فصل العلماء في هذه المسألة، ولا شك أن هذه مسألة دقيقة، فقد يستهزئ العبد بذلك المستقيم لاستقامته، لأنه عفى لحيته أو قصر ثوبه أو ابتعد عن محرمات استهان بها كثير من الناس، فقد يقع المستهزئ في النوع الأول من الاستهزاء، وهو الاستهزاء الذي يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. أيها المسلمون عباد الله، علمنا بهذا التفصيل خطورة الاستهزاء، سواء كان بدين الله أو بشيء مما جاء به رسول الله أو بالمؤمن أو بما استقام عليه المؤمن من دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك تنجلي لنا أهمية طرق هذا الموضوع المهم الذي انتشر في مجتمعات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون عباد الله، إن الاستهزاء من طريق ومن عمل أهل الكفر والنفاق، وليس من عمل أهل الإسلام، فقد ذكر لنا ربنا في كتابه أن الكفار أعداء الرسل، هم الذين يستهزئون ويسخرون من عباد الله المؤمنين من أنبياء الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية، قال الله سبحانه وتعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، إلا كانوا به يستهزئون. بل جعل ربنا عز وجل الاستهزاء من صفات المجرمين، فالمجرم هو الذي يستهزئ بعباد الله الصالحين، هكذا وصفه ربه في كتابه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم، أي يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فالاستهزاء من عمل أهل الإجرام وليس من عمل أهل الإسلام، فاحذر أخي المسلم أن تستهزئ بأحد من إخوانك المسلمين. وهكذا بين لنا ربنا في كتابه أن أعداء الرسل كانوا من المستهزئين، وممن وصفوا بهذا الوصف الذميم قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يذكر لنا قصة نبيه نوح عليه السلام ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نعم، وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كم سخر منه كفار قريش، سخروا منه فيما يدعوهم إليه وفيما يخبرهم عنه من أمور الغيب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. هكذا يصفون نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم استهزاء وسخرية، فالاستهزاء من صفات أعداء الرسل وليس من صفات أهل الإسلام، وهكذا الاستهزاء من صفات المنافقين فهي من أعظم وأبرز صفاتهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهكذا كان أهل النفاق يلمزون المطوعين من المؤمنين، نعم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. نعم هؤلاء هم المنافقون أهل سخرية وأهل استهزاء وأهل احتقار للمؤمنين لما في قلوبهم من الكره والبغض للإسلام والمسلمين، فاحذر أن تكون مثلهم وأن تتصف بصفاتهم ولذلك كثير من الناس في هذه الأيام يصف أهل الاستقامة بالمطوعة ويقول لك هذا المطوع وهذا يريد أن يسبقنا إلى الجنة وهذا كذا وكذا. هذه الأقوال بارك الله فيكم هي شبيه أقوال أهل النفاق في لمزهم وغمزهم للمؤمنين الذين يتصدقون، فإذا تصدق أحدهم بقليل من المؤمنين قال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، وإذا تصدق أحد المؤمنين بكثير قالوا هذا مراء، هذا يرائي تصدق بهذا الكثير. هذا هو حال أهل النفاق، وهكذا بعض الناس في هذا الزمان إذا وجد من أهل الاستقامة من يسارع إلى الخيرات ومن يتقرب إلى رب البريات وصفه بالمطوعة أو وصفه بالتشدد والغلو أو وصفه بالتزمت أو نحو ذلك استهزاء واحتقارا، فليحذر المؤمن من أن يتشبه بالمنافقين بل يحرص على أن يبتعد عن كل صفة من صفات أهل النفاق. وهكذا أيها المسلمون عباد الله لنعلم أن الأعداء اتخذوا هذا الأسلوب أسلوب الاستهزاء ليثبطوا أهل الحق عن الاستمرار في الخير الذي وفقهم الله إليه. فلا تبالي أخي المؤمن باستهزاء المستهزئين ولا بأذى المؤذين، بل استمر في دعوتك واستمر فيما أنت عليه، ولا تبالي ببنيات الطريق، ولك قدوة في أنبياء الله ورسله. فإن بعض الناس ربما إذا زاد عليه البلاء والاستهزاء والسخرية ضعف وتقهقر وترك ما كان عليه من دعوة أو من علم وتعليم أو من استقامة، فلا تبالي، لا تبالي، واستمر على ما أنت عليه. فكما سمعت أن أنبياء الله ورسله استهزئ بهم، هل تركوا الدعوة إلى الله؟ هل ثبطهم ذلك عن الاستمرار في العلم والتعليم والصدع بالحق؟ لا والله، بل استمروا على ذلك. نوح يصنع السفينة فيسخرون منه، فهو يرد عليهم بكل ثبات وبكل كذلك وبكل انطلاق لسان: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. متى يسخر المؤمنون بهؤلاء الكفار؟ حين تنزل عليهم العقوبات. ماذا كانت نهاية هؤلاء المستهزئين؟ كانت نهايتهم أن أغرقهم الله وغرقوا جميعا، ولم ينجو كل من في الأرض إلا من آمن بنوح عليه السلام، حتى ابنه لما أبى إلا الكفر أغرق مع الكافرين المستهزئين. فهذا مما يؤنس المؤمن، أن عاقبة المستهزئ إلى العاقبة السيئة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما استهزأ به المشركون كان في آخر أمره عليه الصلاة والسلام أن من الله عليه بفتح مكة، وصار هؤلاء المستهزئون وصار هؤلاء المستهزئون في ذلة وصغار، حتى من عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعفو. فانظروا إلى عاقبة أهل الاستهزاء، عاقبة سيئة. فكن على ثقة واعلم أنه كلما ازداد استهزاء المستهزئين كلما زاد استهزاء المستهزئين فإنك منتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إنه في هذا الزمان ومع كثرة وسائل التواصل ووسائل كذلك البث المرئي والمسموع، فإننا نسمع بين الفترة والأخرى من يستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى. فسمعتم ما حصل من الاستهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك الرسم المشين، وكيف أن المسلمين غاروا لنبيهم عليه الصلاة والسلام وأنكروا ذلك، وهذا أمر يشكرون عليه، وهذا دليل حبهم وكذلك إيمانهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كيف نحن مع إخواننا المسلمين؟ كيف تنكر على من استهزأ برسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت تستهزئ بسنته وتستهزئ بالمستقيمين على سنته؟ فاحذر أخي المسلم أن تؤتى من باب آخر. فالظن بالمسلمين أنهم يحبون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه الجهل، ولكنه الجهل. فينبغي على المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يدرس هذا الباب العظيم، باب تحريم الاستهزاء سواء كان بالدين أو بالمستقيمين أو بالمؤمنين عامة. فبهذا تسلم من عواقب هذا الاستهزاء، فأنت دائر بين الكفر وبين الإثم والحرمة. فينبغي علينا معاشر المسلمين أن نتفقه في دين الله وأن نعلم غيرنا وأن ننصح للمسلمين وأن نحذر من هذا الداء العظيم. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. هذا ما أحببت التذكير به وما جمعته في هذا الموضوع الذي تم اختياره. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. ويتفضل أخونا أبو هاشم ليكمل بقية الوقت، وجزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبادئ ذي بدء نتوجه بالشكر الجزيل إلى أهل هذه المنطقة وإلى أهل هذا المسجد عامة لحسن استضافتهم واستقبالهم لإخوانهم. وهكذا شكرنا لأخينا الأستاذ أحمد على ترحيبه واستقباله وعلى حسن استضافته لنا، فجزاه الله خير الجزاء. وهكذا شكرنا لأخينا بمعاد الأستاذ الفاضل حفظه الله تعالى ورعاه وسدد ربي على الخير خطاه فيما تطرق إليه في هذا الموضوع، والذي قد علمتم سلفا إخواني في الله أنه من اختيار إخواننا، من اختيار إخواننا في هذا المسجد، وحق لهم أن يختاروا هذا الموضوع لما سمعتموه للملابسات العظيمة التي احتفت حول هذا الموضوع، لأن تكون له الأولوية، تكون له الأولوية بالطرق. وهو موضوع قد انتشر، طم وعم، شب عليه الصغير وهرم عليه الكبير، حتى أصبح الكثير لا يبالي بموضوع الاستهزاء والسخرية بالدين، مع ما علمت من خطورته أنه كفيل بجعل المرء يلحق بالكفرة فيعد مرتدا من المرتدين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وزد على ذلك إخواني في الله مما سيأتي بيانه أن من خطورة هذه الظاهرة وجود من يروج لها، وجود من يروج لها تحت مظلات عديدة يأتي بيانها في حينها. إخواني في الله، الاستهزاء والسخرية بشكل عام خلق دني، ما ينبغي لأحد مسلما كائنا من كان أن يتصف به. ما يمكن لمسلم أن يكون مستهزئ. ولهذا انظر في قصة موسى عليه السلام مع قومه عندما أمرهم بذبح البقرة، ثم تدرج معهم في ذكر شروطها وضوابطها. قال: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني قالوا: هذا تفعل الذي تفعله بنا، هذا استهزاء، تستهزئ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال علماء: الجهل هنا بمعنى السفه، أي لست من السفهاء. دل ذلك على أن السخرية ومن فعل السفهاء، هم به أحوج. السفيه هو المستهزئ، من هنا علق الإمام السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال: والعاقل يرى أن من أكبر العيوب المزرية بدينه وعقله استهزاؤه بآدمي مثله. هذا يرى العاقل من أكبر العيوب أن تكون مستهزئ، هذا لا يرضاه عاقل ولا مسلم ولا حصيف. فترفع يا عبد الله عن الاستهزاء بأي صورة، كما سمعت في كلمة أخينا بمعرفة، في أي صورة ولو حتى من الصورة التي تعد من المكروهات أو المحرمات، هذا لا يليق بمسلم أن تكون مستهزئا في هذه الدنيا. المسلم على العكس يكون جدي، عنده جد، عنده الأمور بجدية. إذا أردت يا عبد الله أن تضحك، أضحك بما يسمى بالمزاح الشرعي، له قواعده له قوانينه. أما السخرية فما تعد أمرا يتعبد به المتعبد قط لربه سبحانه وتعالى. إخواني في الله، كما سمعتم، الاستهزاء الذي هم أهله هم الكفرة، هم أهله الكفرة، ما يكنون لدين الله جل وعلا جملة وتفصيلا إلا الاستهزاء. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. هذا شعارهم، ديننا عبارة عن أضحوكة، ديننا عندهم أضحوكة. إذا أرادوا أن يتضاحكون في مجالسهم أو في منتدياتهم فضاحكوا على أهل الإسلام. وفصل ربنا سبحانه وتعالى أماكن الاستهزاء التي هم كرسوا أوقاتهم وأعمارهم وأموالهم. استهزاؤهم قلنا بالدين عموما، زد على ذلك استهزاؤهم بالرسول خاصة. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. استهزاؤهم إخواني في الله كذلك بأهل الصلاة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. استهزاؤهم بشعائر الدين، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. استهزاؤهم بآيات الله، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هذا الكافر إخواني في الله هذا حاله، حياته مليئة بالاستهزاء بدين الله جل وعلا. إذا جاء إلى شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام استهزأ بها قديما وحديثا، ما تركوا خصلة ذميمة إلا ورموها برسول الله عليه الصلاة والسلام: كذاب، ساحر، مشعوذ، جبان، مسه جنون. ولا زالت إلى الآن، لا زالت الآن بين الفينة والأخرى تظهر لنا من بلدانهم تلكم الصور المضحكة التي بها يتضاحكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحكهم على شريعتنا، على الصلاة، على الزكاة، وكذلك على الحج. حتى الآن كم رفعوا دعاوى على المسلمين، وخاصة في مناسك الحج عند نسيكة الذبح، كم أقاموا دعوة كل سنة تقريبا ترفع دعاوى من بعض اللجان الحقوقية، يرفعون على حجاج بيت الله بحجة ماذا؟ أن الذي يفعلون من سفك الدماء هذه بشاعة، وهذا عدم رفق بالحيوان، وهكذا هم لا زالوا. وقس يا عبد الله ما يتعلق بآيات الله. إذا علمنا أن الكافر هذه حياته يستهزئ بدين الله عموما، الاستهزاء بالرسول، الاستهزاء بآيات الله، الاستهزاء بالأخيار، إذن من وجدناه من أمة محمد عليه الصلاة والسلام صنع كصنيعهم فعل فعلهم فهو مثلهم. وهذا هو الحكم العدل، هذا هو الحكم العدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. من فعل تلبس بما كان عليه الكفار ولا زالوا فيعد مثلهم. إذا وجدنا مسلما يستهزئ بالرسول أو استهزأ بآيات الله أو استهزأ بالأخيار والصالحين فهو كافر. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن شاء الله بعد الأذان نواصل إخواني في الله. بسم الله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، سمعتم في كلمة أخينا بمعاذ حفظه الله تعالى ورعاه ما يتعلق بحكم المستهزئ وأنه يكفر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: إن الاستهزاء بالله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه فهو كافر، خرج من الدين والملة. وهنا إخواني في الله تأتي مسائل ننبه عليها وهي متعلقة بهذا المبحث، مبحث الاستهزاء. من هذه المباحث ما يتعلق بصور الاستهزاء. قسم العلماء صور الاستهزاء إلى قسمين اثنين. القسم الأول ما يسمى بالقسم الصريح، كما سمعتم في حديث ابن عمر والذي أورده شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند، حين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. هذا كما يقال باللفظ الصريح الواضح الجلي استهزاء وسخرية، هذا كفر. ومن ذلك الاستهزاء بالله يكون استهزاء بتوحيده، بربوبيته، بأسمائه، بصفاته، الاستهزاء بالرسول، بسنته وبما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، أو بآياته، الآيات الكونية أو الآيات الشرعية كالقرآن. فمن تطاول على ذلك باللسان صراحة مسموعا عنه هذا كفر، كفره صريح. هناك نوع ثاني من الكفر وهو نوع من الاستهزاء يسميه العلماء بالاستهزاء الخفي. هذا الذي قال عنه محمد بن عتيق رحمه الله تعالى، قال: وهذا بحر لا ساحل له. هذا بحر لا ساحل له، ما ينتهي. مثاله، وأشار إلى بعض الرموز الذي به تعرف ما المقصود الاستهزاء الخفي، قال: قد يكون بغمز العين أو بتحريك الرأس أو بإخراج اللسان أو بإشارة الأصبع. وقس على ذلك يا عبد الله، هو كما قال بحر لا ساحل له. بعض الناس إخواني في الله يظن أن الاستهزاء يكون كفرا إذا نطق وإذا أسمع الناس بكلماته، لا، هذا ليس بشرط، بل لربما ما كما يسميه العلماء بلسان الحال يؤدي لسان المقال. مثاله، تجد أن إذا أراد شخصا ما أن يضحك أو يتضاحك على أهل السنة أو مثل ممن يعفي لحيته، إذ به يضع يده على ذقنه ويحركها تشبيها له ماذا؟ بالدواب. هذا كفر، هذا كفر. أو لربما إذا مر رجل من أهل العلم وأراد أن يضحك الناس على هذا العالم الرباني، لربما إذا مر العالم سكت لكن يخرج لسانه كما يفعل بعض السفهاء، يخرج اللسان فيعرف المطلوب منه أن هذا استهزاء بهذا، هذا كفر. أو حتى رمش العين أو حتى تحريك الرأس، مثل رجل يمشي فجد رجل يتكلم في التوحيد من أهل السنة، يقرر عقيدة المسلمين التوحيد لله جل وعلا، فإذا بقبور مثلا يرغب يعني متهكم، هذا كفر، كفر. ليس شرط يا أخواني في الله أن يخرج كلمات تسمعك، لا، بل لسان الحال، تحريك الرأس، غمز العين، تحريك اللسان، إشارة الأصبع، كل هذا كأنه تكلم باستهزائه، فهذا يعد كفرا. وكما قال محمد بن عتيق، قال: وهذا بحر لا ساحل له. فالكفر إخوان، الاستهزاء الكفري قد يكون بصريح اللسان وقد يكون بماذا؟ بعبارة الجوارح أو إشارة الجوارح. من المسائل إخواني في الله المتعلقة بهذا الموضوع مسألة، وهو هل الكفر كفر المستهزئ فقط ينصب عليه، أم هناك جماعة يشملهم الحكم؟ لا، هناك يا جماعة يشملهم، وهي المسألة المهمة، ما حكم المستمع، ما حكم المستمع لهذا الاستهزاء ولهذه السخرية؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. استفاد العلماء فائدة، وقد أشار إلى هذا الشيخ الإمام محمد بن عتيق في كتابه سبيل النجاة والفكاك، ذكر هذه المسألة واستفاد من هذه الآية أن من جلس مجلسا وهذا المجلس فيه استهزاء وسخرية بدين الله سبحانه وتعالى، وكان جلوسك بهذه القيود من غير إكراه من غير إنكار من غير قيام عنه فأنت كافر، فأنت كافر. مثاله يقع هذا في بعض المجالس، مجالس السفاهة، تجد بعض الناس إذا فتحوا مجالس مجال التفكه يتفكهون في دين الله، استهزاء بشرع الله، استهزاء بالرسول، استهزاء بالدين بالمستقيمين فيخوضون. فبعض الناس لربما خير يتورط في هذا المجلس، فما حاله؟ ما عندنا توريط، ما كلفك الله عز وجل ما لا تطيق، أنت بين أمور ثلاث، إذا ابتليت بها وقعت فيها فأنت كافر مثلهم، ولو قلت والله أنا ما أرضى بهذا ولو لم ترضى بهذا لكن جلوسك معهم تحسب مثلهم. أولا أنا جلوسك من غير إكراه، ما أنت مكره، وأنت بمحض إرادتك بإمكانك أن تقوم متى ما شئت، ما أرغمت، ما هنالك سلاسل وربطت حولك أو أنك عبد الله مرمي في زنزانة بجوار تسمع لابد يصلك كلامهم لا محالة، ما أنت مكره بل لك محض الاختيار أن تقوم. وهكذا من غير إنكار، لا نقول أنك جلست وأنكرت، يا أخو أنت قول الله إيش هذا، اقفلوا هذا الباب، خوضوا في حديث غيره، دعونا من هذا، ادخلوا في الدنيا، ادخلوا في أي من أمور الدنيا ولا يخوضون في هذا الباب، غير نكر، لكن لا هذا ولا ذا. ثم بعد هذا من غير قيام، ما قمت، إذا ما الذي تريد؟ لا أنت مكره ولا أنت قمت بالإنكار ولا أنت قمت، بل جلست فيما تستمع وأنت ربما تضاحك ثم قمت. يا ربنا عز وجل إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين، هذا في حق من جلس مثل هذه المجالس، فاحذر يا عبد الله. الأمر ليس فقط يصيب المتكلم بل حتى المستمع، حتى المستمع، فكن يا عبد الله عندك حمية لدين الله جل وعلا. أضعف الإيمان أنك تقوم، هذا أضعف الإيمان، قم، إلا إذا كنت مكره هذا أمر آخر. لهذا تفضل العلماء لشرط الإكراه، لكن لا إكراه في صف دراسي عند حارة في دكة في مقهى في أي مكان، قم يا عبد الله، ما استطعت أن تقوم، عندك قدرة إيمانية، أنكر، أنكر المنكر يا عبد الله ودعهم يخوضوا في حديث غير هذا الحديث. مسألة ثالثة إخواني في الله كذلك من المسائل المهمة المتعلقة بهذا المبحث، وهو أن الاستهزاء بالدين بالله وآياته ورسوله يكون كفرا تحت أي مظلة، تحت أي مظلة، ما هنالك مظلة يمكن أنك تجنح إليها وتدعي أن الاستهزاء هذا مرخص به، لا، ما عندنا مظلة. وأنا أشير إخواني في الله إلى ثلاثة أو أربع أماكن ومظان ظنها بعض الناس أنها مسوغة للاستهزاء. المقام الأول ما يسمى بالنكت، ما يسمى بالنكت، يقول بعض الناس إحنا والله نأتي بأشياء والله إحنا ما قصدنا، والله يعلم ما أردنا بهذا احتقار للدين، حاشا، نحن أهل الإسلام، نحن نصلي، نحن نصوم، نحن نعبد الله عز وجل، نؤمن بالرسالة، والله ما أرد، لكن أحيانا نضحك بأشياء ونذكر هكذا ونذكر عن بعض الأنبياء فيأتون بما يسمى بالنكت. هل النكت إخواني في الله مسوغ لأنك تأتي بالاستهزاء بالله وآياته ورسوله؟ بالإجماع لا. نقل القرطبي رحمه الله تعالى عن القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه قال، قال والهزل بالكفر كفر، والهزل بالكفر كفر، قال باتفاق الأمة، بالاتفاق، يعني كونك تأتي بالكفر ليس مما أنك كافر ليس أنك كافر. نعم بعض الكفرة يأتي بأشياء كفرية عن عقيدة هذا كافر، لكن بعضهم يأتي بأشياء كفرية ليس عن عقيدة عن هزل هذا كذلك كافر، هذا كذلك كافر. فلا يجوز، لا يجوز إخواني بالله أن يفتح باب النكت والطرف في دين الله أو في شعائر الله. هذا نسمع في رمضان مثلا، نسمع حتى كذلك إذا في عيد الأضحية في عيد الأضحى تأتي نكت، تجدون أحيانا نكت في الأضحية، نكت في الكبش، نكت. هذا ما يجوز. ولو يقول لك أنا والله أنا أضحي، لكن ضحك، لا تضحك، لا تضحك يا عبد، ما وجدت شيء تنكت على إلا في الدين، ما يجوز. أذكر إذاعة من الإذاعات جاءتك بنكتة في أبينا آدم عليه السلام أنه أخرج من الجنة من أجل كذا، وأتوا بطرفة كفر، لكنهم في اليوم الثاني تراجعوا، قالوا قد بدر منا، وهذا في الإذاعة، إذاعة رسمية دولية، قالوا قد بدر منا أن ذكرنا تلك الطرفة المتعلقة بآدم عليه السلام ونأسف إلى ذكرها على ذكرها. هذا كفر، ما يجوز، ما يجوز أنك يا عبد الله تأتي إلى جانب الرسالة والنبوة أو في حق الله وآياته ثم تستهزئ ولو بباب النكت والطرف، هذا لا يجوز، بل هذا يعد كفرا. الأمر الثاني والمظلة الثانية، هذه مظلة النكت. المظلة الثانية ما يسمى بمظلة الحداثة. الحداثة إخواني في الله فكر عصري يسمى بأدب، بأدب من الأدب الحديث يسمى بالحداثة، له رموز، وبئس الرموز رموزه. عبد العزيز المقالح، البيروتي، محمود درويش، والقباني، الشهواني، هؤلاء هم أصحاب الحداثة. ما الذي فعلوا؟ يأتون لنا بالأدب، نوع من أنواع الأدب، صياغة بعض العبارات، لكن يشحنونها بالاستهزاء، ثم يرون أن كونهم يأتون بالاستهزاء تحت مظلة الحداثة هذا لا شيء فيه، لا هذا كفر. يعني مثل يعني من، ونأتيكم بعبارات نابية تشفى عنها الأسماع، لكن حتى نعلم من هؤلاء الذي يروج للكفر. يقول مثل أمثال المقالح وغيره، يقول إن الله كان في مدينتي يبيعه اليهود، إن الله في مدينتي طريد شريد، أراد الغزاة أن يجعلونه شاعرا أجيرا فأصبح فأصيب بالجنون. هذا الله سبحانه وتعالى يقول هذه حداثة، هذه ردة. ذاك آخر يقول البيروتي، يقول أنا ومحمد والله أموات، نحن جميعا أموات، قبورنا تحت مئذنة منقرض معرفة أو معفرة. إيش هذا أموات؟ وعبارات إخواني في الله والله لربما ما تستطيع أن تذكرها فضلا أن تصبر على سماعها. يرمون الله بالمجون، يرمونه بالفسوق، يرمونه بالفواحش. تقول من يأتي بهذا؟ الذي يأتي بهذا بعض من اسمه عبد العزيز المقالح. بالله عليك، ما الذي أبقيت لله من عزة وأنت جعلت الله بهذه المثابة من السخرية والاستهزاء والاستهانة؟ وآخر اسمه عبد الوهاب، ما هي العبودية التي جعلتها لله عز وجل وأنت جعلت الله أنموذج تجعل فيه جميع ما يطلق على المجانين والسكارى والمحششين في ربك عز وجل؟ تقول هذه حداثة، هذه ردة. فإخواني في الله فلا يجوز. يوجه هذا بعض أصحاب الحداثة، طه حسين هذا الأعمى، أعمى البصر والبصيرة، وهو عميد الفكر كما يسمى في دراسة في الجامعة، كان يقول للطلاب أقبلوا على القرآن، أقبلوا عليه، انتقدوه، لا تتوجسوا منه. إيش هذا؟ هذا نقد عربي، هذه حداثة، هذه ردة. فانتبه يا عبد الله، فلا يستخفنك يا من تقرأ في كتب الحداثيين ومن أصحاب الفكر العربي المعاصر ممن يأتي بما يسمى بالرموز على سبيل الاستهزاء والسخرية، وهكذا استهزاء بالرسول الله واستهزاء بزوجاته تحت ما يسمى بالفكر. كذلك إخواني في الله المظلة الثالثة التي بها يفعلها بعض الناس ويرى أنها مسوغة لأن يستهزئ بالدين، ما يسمى بالفن، ما يسمى بالفن. تجد أصحاب الفن يقول نحن عندنا فكرة لابد أن نوصلها للمجتمع، ونجد أن من أفضل الطرق الإيصال للعقل العربي العقل المسلم شاشات التلفاز والقنوات الفضائية وعما يسمى بالإعلام، فيأتون بالمسلسلات، يأتون بالمسرحيات، يأتون بالأفلام. لكن أحيانا تجد من هذه الأفكار يدخلون ما يسمى بالاستهزاء بالدين، يقول أنا نريد أن نوضح فكرة، نقول فكرة. فأذكر مثال قريب، وهذا قد صار قبل سنوات قريبة ولا زال ما أدري هل لا زال يعرض على الشاشات أم لا، مسلسل اسمه طاش ما طاش، اشتهر فترة من الزمن على أنه مسلسل كوميدي فيه إبراز بعض الأفكار وبعض المظاهر الموجودة وتحل بطريقة كوميدية. لكن وصل بهذا المسلسل إلى أنه يتطرق إلى أبواب الدين استهزاء، يستهزئ بشرع الله كثيرا من المسائل الدينية، يستهزئ بالعلماء، يستهزئ بأهل اللحى، يستهزئ بالمنقبات بالمحجبات، يستهزئ بمواقيت الصلاة، حتى قامت فتوى كبار العلماء بتحريم هذا المسلسل. لماذا؟ لا يقول أحد أن الفن حجة نحتج بها أن نتكلم بما شئت، لا لست تتكلم بما شئت حتى على حساب الدين يا عبد الله، هذا لا يجوز، بل هذا كفر وردة. ولهذا أفتى الكبار العلماء بتحريم هذا المسلسل، ولا يجوز مشاهدته ولا متابعته بها. وحينها نعلم يا عبد الله أن ليس كل ما يستدعي الضحك أن تضحك عليه، لا، مو كل شيء يا عبد الله تضحك عليه، أحيانا يكون ضحك على دينك، ما يجوز تضحك على دينك ولا على شريعة ربك سبحانه وتعالى، ولا تضحك يا عباد يا عبد الله على عباد الله الصالحين من العلماء الربانيين ومن الراسخين في العلم ومن أهل الطاعة والاستقامة والاستجابة، هؤلاء ما جعلهم الله مضحكة تضحك عليهم، وإنما هؤلاء جعلهم الله لك قدوة تقتدي بهم، تأتسي بأفعالهم وأقوالهم، ولا يكون هذا الاقتداء إلا بعد التعظيم. أما أنك تستهزئ تستهين بهم فلا. فهذه إخواني في الله المظلة الثالثة. المظلة الرابعة يقع فيها بعض الناس من باب البحث العلمي، بحث العلمي، تجد بعض ممن ينتسب للعلم والدعوة إذا أراد أن يتبنى فكرة علمية يتبناها بشدة، ثم يأتي على المخالف ويأتي على أقواله رد، لو كان رد علمي لهان الأمر، لكن استهزاء. يعني أقولها، وهذا الذي أفتى به العلماء وقال به العلمي مثل محمد الغزالي، نسأل الله يتغمده برحمته وتولى برحمته، يعني رجل وإن كان الله قد آتاه ما آتاه من العلم، لكن تكلم العلماء على جرأته لربما جرأته في رد الأحكام إلى درجة الاستهزاء. يعني ولو كنت عالم يا عبد الله ما ينبغي أن تستهزئ بدين الله. يعني من نظر في كتبه يقول عجبي، هذا رجل يقوله منصف، فضلا يكون عالم من العلماء، إذا تكلم على الحجاب استهزأ بالمحجبات، قال تراها كالخيمة أو تراها كالغراب تسير، وإذا تكلم عن اللحى والله هو عبارة قال وتجد رجل كث اللحية وكأن كل شعرة من شعرات لحيته قد أعلت العداوة على أختها. يعني انظر التمثيل إلى تشويش اللحية، بل حتى والله تكلم حتى على رص الصفوف، يعني ما ضاق في صدرك إلا هذه السنة، عندما رأيت أهل السنة يتواكبون ويتداعون لهذه السنة العظيمة، المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، قال ثم وقال مستهزئا لهذه السنة، قال حتى أنا بعضهم يحتاج إلى أن يلبس قفازات الملاكمة حتى يرص الصفوف، ذكر هذا والله ذكرها. يعني تقول إيش هذا الرجل، ما إيش معك يعني يا عبد الله، أنت معك مسألة علمية ابحث بالذي ترى علميا، ما ارتضيت قول المخالف بالتي أحسن، فلا زال المخالف أدلة شرعية. أما أنك تستسيغ لنفسك وتربي غيرك على هذا المسلك، أن ما من مذهب ما يعجبك تستهزئ به تتطاول على أهله وعلى زمرته وعلى جماعته، هذا ما يجوز شرعا إخواني في الله. فاحذر يا عبد الله من هذه المظلات التي سمعتها، لأن بعض الناس لربما يدخل في باب الاستهزاء بالدين والاستهزاء بشرع الله، إما تحت مظلة النكت أو تحت مظلة الحداثة والفن، أو تحت مظلة البحث العلمي، وهذا كله غير مصور. بل صاحب إخواني في الله يدخل في قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، هذا فعل كفر، وأما فاعله فبعد ذلك كل له مقامه. إخواني في الله، كذلك من المباحث المتعلقة بهذا المبحث، مبحث السخرية والاستهزاء، ما يتعلق بالعاقبة، بالعاقبة التي جعلها ربنا عز وجل لحال المستهزئين. لنا عبرة بقوله تعالى ونتعب جميعا بقوله جل في علا إنا كفيناك المستهزئين، من الله سبحانه وتعالى ربنا كفانا شر المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. فما من مستهزئ، فما من مستهزئ وخاصة بذات الرسول وبسنته وبسائر الدين إلا وكفانا الله شره، قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وإن الله قد فعل، هكذا قال وإن الله قد فعل جل في علا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماعات من العلماء حول عاقبة من يستهزئ بدين الله ويستهزئ بشرع الله سبحانه وتعالى، وأمثلة كثيرة جدا ولا أطيل المقام في هذا، لكن حسبنا بعض الآثار المروية من علمائنا لحال بعض الناس ممن تطاول على شيء من شرع الله، تطاول على الرسول، تطاول على السنة، تطاول على بعض العبادات والشعائر. مثاله ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في كتاب بستان العارفين، وذكره ابن قدامة أيضا عن أبي زكريا يحيى الساجي رحمه الله تعالى، يحكي عن نفسه أنه كان في أرض البصرة فذهبوا إلى طلب العلم، وأنه في تلك الفترة حان درس لبعض مشايخهم، قال فأسرعنا المشي، طلبة علم أسرعوا المشي حتى يدركوا الدرس، فإذا برجل ماجن فاسق يقول على رسلكم إياكم وأجنحة الملائكة لا تكسروها، قالها كالمستهزئ، يعني هو يعرف أن من فضائل طالب العلم ومن فضله أن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، فضيلة من الله سبحانه وتعالى لرواد العلم ولأهله ولطلابه، ويعلم هذا، فأراد أن يستهزئ بهذه الشعيرة، قال على رسلكم إياكم وأجنحة الملائكة لا تكسروها، قال كالمستهزئ، قال فجفت رجلاه فما تحرك، عاقبه الله بعقوبة، جفت رجلاه، شلت رجلاه، توقفتا، ما استطاع أن يحرك القدمين، وقف، قال حتى سقط من حينه، عقوبة من الله عز وجل. لما؟ من ذا الذي فعله؟ الاستهزاء بمن؟ بطلبة العلم، بحلقات العلم، أو قل بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومثله ما ذكره ابن قدامة عن شخص مثيل بهذا، لكن ما الذي فعل الثاني؟ لبس حذاء فيه مسامير، قال ماذا؟ لماذا تفعل ذلك؟ قال حتى أمر على أجنحة الملائكة كالمستهزئ، قال فشلت قدماه. قصة أخرى ذكرها كذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، في قصة رجل أتى بمسواك، فكان في بيته يستهزئ بالسواك عند أهله، فقال هذا، وأشار المسواك، حقه أن لا يوضع هنا وإنما أن يوضع هنا، فوضعه في دبره، وضع المسواك في دبره استهزاء. ثم مرت به الأيام، وذكر القصة ابن كثير في البداية والنهاية، مرت به الأيام فإذ بالرجل حمل سبحان الله، لعله حمل من المسواك، حمل، فحتى جاءت فترة وأصبح يئن كأنه يريد أن يضع، وكانت بنته قد حضرت الولادة، قال فوضع بعد ألم شديد، وضع حيوانا كله شعر،
كله شعر. ثم قال هذا الرجل وهو في النزع، قال والله ما خرج هذا إلا وقطع أمعائي. ثم مات، ثم مات عقوبة من الله عز وجل. ما ذنبه؟ الاستهزاء، الاستهزاء بشرع الله، الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما ذكره كذلك نووي رحمه الله تعالى في بستان العارفين من هذه القصص، قصة ذاك الرجل الذي سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى: معنى لا يدري أين باتت يده لأن الواحد في نومه يده تجول، تذهب فوق، تذهب تحت، ربما تذهب يده إلى أماكن ما يشعر بها، في بثرة، في موضع نجاسة، لأنه نائم، النائم كان ميت لا يجد شعورا. فهذا فقه الحديث كما قال إمامنا الشافعي، ومن هنا جعل هذا من قال أن علة تعبدية يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. بعض المستهزئين الذي سمع بهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال: بلى أنا أدري، هي في فراشي. وين راح تروحني هكذا؟ لا، هي موجودة في فراشي. ذكر هذا استهزاء. قال: فنام الرجل فما أصبح إلا ويده إلى ذراعه في دبره، إلا ويده إلى ذراعه في دبره. هذه هنا باتت يدك في هذا المحل استهزاء، فعقوبة من الله سبحانه وتعالى. إنا كفيناك المستهزئين. وأدلة أخوان قصص كثيرة جدا يذكرها العلماء من سلفنا الصالح على أن هذه آية من آيات الله جعلها الله لذوي الأبصار، أنك يا عبد الله احذر من أنك تستهزئ بدين الله أو بشرعه، فإن العقوبة معجلة غير مؤجلة، يعجلها ربنا لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة. أخيرا إخواني في الله، وأختم مقام بهذا المبحث الأخير، وهو حقه أن يفرد بدرس مستقل منفصل، لكن كان من دأب العلماء إذا تكلموا على مسألة الاستهزاء والسخرية أشاروا بعدها إلى مسألة السب، سب الدين والرب والرسول، وأن ذلك يعتبر من السخرية، بل جعلوا هذا من أشنع أنواع السخرية السب. فإذا كان السخرية كفر فإن سب الدين وسب الرسول كفر، يخرج من الدين والملة بإجماع الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن سب الله أو سب الرسول فقد كفر ظاهرا وباطنا، كفر ظاهرا وباطنا. وهكذا مثل الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى قال: وقد أجمع المسلمون على أن من سب الله ورسوله فقد كفر بالإجماع، بالإجماع يا عبد الله. فإذا كنت تتوجس من السخرية اعلم أن أشنع من السخرية أنك تتجرع على سب الله أو سب رسول أو سب الدين. وللأسف إخواني في الله هذه الظاهرة كمثيلها لها الانتشار الواسع، حتى أصبح الصغار، حتى أصبح الصغار الأحداث يتجرأ على سب الله وعلى سب الدين، بل أصبح السب الدين إخواني في الله مستساغ في لا أقل بعضهم لربما يصيب بأمر عظيم، أمر عظيم ما يتحمل العقل فسب، لا أقل بل بعضهم حتى يسب في الكرة، يلعب مع أصحابه: ناول الكرة، ناول الكرة برا، إلعن. ليش بهالدرجة؟ بهالدرجة دينك يا عبد الله تبيعه على سبة كرة، تذهب يمنة ويسرة. والله نسمع حتى أصبح ما من ملعب، ولا أنا أطعن في اللاعبين الكرة، لكن أقول هذا الشائع والعياذ بالله، أنا ما أعمم، لكن انظر لغالب من يبتلى مثل هذه الألعاب، هذه الألعاب وغيرها، تجد أن الذي أصبح حمار كلب، هذه ما أحد شوف ما تروي الغليل، يقول هذا إيه حمار، إيش حمار، ها في ارفع فوق، ارفع الوتيرة، كلما أظهرت الحنق كلما أعطي لك احترام، يعني ما وجدت الاحترام إلا أن تظهر عضلاتك يا عبد الله، تسب دينك وربك. اعلم إخواني في الله أن من سب دينه وربه فقد كفر، بل حتى تعلم يا عبد الله خطورة هذا الأمر اختلف العلماء، هل تقبل توبة الساب؟ انظر، ما تكلم عن رجل ساب مات وهو ساب، لا، تاب. أتى رجل يا إخوان اعذروني أنا سببت الله ورسوله أنا تائب، تبت، تقبل توبته؟ اختلف العلماء، من أهل العلم قال ما تقبل توبته، ما لعظم ردته ما تقبل له توبة، بل لابد أن يقتل، لابد أن يقتل. ومن أهل العلم قال تقبل توبته كحال باقي الكفرة ممن كفروا وسبوا الله ورموا الله بالنقائص وهم قد أسلموا، عفى الله عما سلف، وعفى الله عما سلف. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام من فصل، فصل بين سب الدين والرب وبين سب الرسول. سب الدين والرب إذا ساب، ساب لله ولدينه ثم تاب توبة نصوح ليس دعاء، استقام على دين الله، إلا الذين تابوا آمنوا وتابوا وأصلحوا عمل عملا صالحا أعلن توبته وأصلح حاله وعظم ربه عز وجل يتاب عليه، هذا إذا سب الله وسب الدين. أم إذا تاب، أم إذا سب الرسول، يرى جماعة من العلماء أنه يقتل، يقتل، وإن شاء الله تقبل توبته، يصلى عليه ويترحم، لكن يقتل. لماذا؟ قالوا أداء لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد حرر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول. فالشاهد إخواني في الله مما يذكره العلماء عند مبحث السخرية والاستهزاء السب، سب الله والدين، وأن ذلك من عظائم الأمور. فأرجو إخواني في الله لأولياء الأمور خاصة أن يعطوا لهذا الباب حق الأهمية. إذا قام أولياء الأمور إخواني في الله بتتبع أولادهم، للأسف تجد بعض الناس يمسك بولد بأذنه يجره جر، يا أبو فلان انظر هذا ابنك سب ولعن وشتم، دقيق فكه خله، خله كيف فكه خله، طيب انهره اضربه، صفعة هنا صفعة هنا. لو أن الولد وجد تربية من الشارع، ورأى تربية من المساجد، ورأى تربية من البيوت، والله ما كان هناك أحد ساب. بل لو أن الحكومات وينبغي عليها ذلك أن تغار لدين الله لو طبقت حد القصاص، وكان شيخنا عبد الرحمن بن مرعي رحمه الله رحمة واسعة كان يأتي بهذه العبارة، لو أن الدول قامت بقص الرقاب لمن سب الله ورسوله، علقت رقابهم على أسوار المدينة عظة وعبرة لغيرهم، والله ما وجدنا سابا، ما وجدنا سابا، لو أن الرؤوس قد علقت. لماذا علق؟ قالوا فلان قد سب الدين، أعوذ بالله، تقشعر منها الأبدان، ما أحد بعد ذلك يتجرأ. لكن أين العقوبات والتعزيرات؟ أين الحدود؟ بل أين النكير من المجتمعات؟ فأم بإخواني في الغيرة لله ورسوله في هي أي باب، في باب السخرية ما رأيناه يستهزئ من أهالينا من إخواننا أو سب، فينبغي أن نكون له بالمرصاد بتعليمه وبيان أن هذا حكمه كفر، فإن لم يرعوي مع ذلك لابد إخواني في الله أن ينزجر، وعلاج الكي وآخر علاج الكي. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.